بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا الأخوة والأخوات في نادي تفسير للقراءة في هذا اللقاء 14 من لقاءات النادي، واليوم هو 6 من شهر شعبان من عام 1438 للهجرة. حياكم الله جميعا هنا في النادي وجميع الأخوة المتابعين والمتابعات. وكتابنا هذا اليوم هو كتاب من الكتب المتقدمة، وهو كتاب تأويل المشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى. وابن قتيبة توفي سنة 276 للهجرة، فهو متقدم من علماء أهل السنة والجماعة الذين أثروا المكتبة القرآنية بعدد كبير من الكتب في القرآن وفي الحديث وفي الأدب. ويعني من كتبه المشهورة كتاب غريب القرآن وكتاب تأويل المشكل القرآن الذي معنا اليوم، ومن كتبه المشهورة جدا في الأدب عيون الأخبار، وهو كتاب من كتب الأمالي وكتب الاختيارات الأدبية والشعرية المشهورة في 4 مجلدات، وقد طبع قديما في دار الكتب المصرية. في ورأيت المحقق يعني ينتقد هذه الطبعة ويقول أنها مليئة بالتصحيف، وهي الطبعة المعتمدة للكتاب. فليت يعني أحد الأدباء والمهتمين بالشعر يعني ينظر في تحقيق هذا الكتاب مرة أخرى. كتاب غريب القرآن وكتاب تأويل مشكل القرآن حققها السيد أحمد صقر، وطبعت قديما. وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة من الكتب الثمينة جدا في تراجم الشعراء وتمييز طبقاتهم، وقد حققه المستشرقون قديما، ثم حققه أحمد شاكر رحمه الله تحقيقا علميا، وطبعته أظنها مكتبة التراث قديما أو دار المعارف، عفوا دار المعارف طبعته، وكتب له نقدا السيد أحمد صقر، وكان في ذلك الوقت شابا يعني ممتلئا بالنشاط، فعليكم السلام ورحمة الله. فيعني بالغ في انتقاد عمل أحمد شاكر رحمه الله، فرد عليه أحمد شاكر برد جميل وقال إن بعض الأبناء هداهم الله قد يأخذهم الحماس في النقد ويعني والمبالغة فيه، وذكر نقده. ثم يعني من أدبه رحمه الله ورحمهم الله جميعا أنه نشر نقد أحمد سيد أحمد صقر في نفس التحقيق في الطبعة الثانية، وهو موجود في الطبعة الموجودة الآن، لو تقرؤونها ستستمتعون بنقد أحمد سيد الصقر ورد أحمد شاكر عليه. لا طبعا، يعني السيد صقر هو من تلاميذ محمود شاكر، ومحمود من تلاميذ أخوه أحمد، فأحمد كبير جدا يعني، نعم يعني أشبه ما يكون بحفيد علمي إن صح التعبير. والكلام هذا قديم يعني عام 1949، يعني عام 1300 وكم، وتقريبا 60 هجرية نعم. فالحقيقة يعني كتاب ابن قتيبة كتاب مهم جدا، وهو عمدة في ما يتعلق بمشكل القرآن، ويعني الرد على الشبهات كما سنسمع إن شاء الله من الدكتور محمد صالح في عرض الكتاب. ولكنني أنصحكم بقراءة ترجمة ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، متوفى مولود 213 ومتوفى 276، فهو لم يعمر كثيرا، يعني أدرك يعني الطبري منه، الطبري يعني عاصره، لأن الطبري ولد 224، فهو يعني ولد الطبري وعمر ابن قتيبة تقريبا 11 سنة، نعم، لكن الطبري عاش بعد ابن قتيبة 34 سنة، فاستفاد من كتبه استفادة عظيمة، خاصة كتاب هذا وكتاب غريب القرآن، فقد يعني استفاد منه في كتابه كثيرا، ولا يسميه، وهو لا يسميه غالبا كما لا يسمي ابن قتيبة إلا نادرا أو أبي عبيدة. فنبدأ على بركة الله في استعراض الكتاب بشكل موجز مع الدكتور محمد صالح، ثم نتناقش في بعض ما احتوى عليه أو بعض المسائل التي تظهر لنا إن شاء الله. تفضل يا دكتور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم في هذا النادي المبارك، ونحمده سبحانه وتعالى أن أبقى لنا هذا التراث الذاخر لنتصل بالعلماء الذين فارقونا منذ أكثر من 1200 سنة، بقي تراثهم محفوظا وعلمهم باقيا، وهذا من العلم الباقي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا كما هو في ميزان حسنات ابن قتيبة إن شاء الله. أما عن عالم اليوم أو صاحب هذا الكتاب، فهو على حد عبارة الإمام الذهبي العلامة الكبير ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب التصانيف. يقال أن مولده بالكوفة وأنه نزل بغداد وصنف وجمع فيها، وكان من أشهر مشايخه إسحاق بن راهوي وغيره من أهل وأبي حاتم السجستاني وغيرهم من أهل العلم. اختير قاضيا لمدينة الدينور من بلاد فارس، وكان بها جماعة من العلماء والفقهاء والمحدثين، فاتصل بهم وتدارس معهم ثم عاد إلى بغداد. له مؤلفات كثيرة، أشهرها كتاب تفسير غريب القرآن، غريب الحديث، عيون الأخبار، تأويل مشكل القرآن، تأويل مختلف الحديث، الاختلاف في اللفظ والرد على المشبهة والجهمية، المعارف، إصلاح الغلط، إلى غير هذا من مؤلفاته الكثيرة. ورغم هذا العلم، لكن الذهبي رحمه الله تعالى يعلمنا أيضا العلم، فهو يقول في ترجمته: والرجل ليس بصاحب حديث، وإنما هو من كبار العلماء المشهورين. ويعني يلاحظ حتى أنه رغم أنه أشار إلى أنه لم يشتغل بعلم الحديث، إلى أن هذا لم يسلبه لفظة أنه من كبار العلماء المشهورين، عنده فنون جمة وعلوم مهمة. ولد ابن قتيبة كما أشار شيخنا الدكتور عبد الرحمن سنة 213 من الهجرة، وتوفي سنة 276 وله من العمر 63 سنة. ويذكرون في سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسة فإذا هي حارة، فصاح صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر، ثم أفاق، وقد ختم له بخاتمة حسنة، فلم يزل يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن مات. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى. الهريسة هذه، والهريسة الله أعلم هل هي طعام يعني في يطبخ من القمح المدقوق واللحم، أم هي الحلوى المعروفة أيضا بهذا الاسم، يعني احتمال في هذا وذاك.
خاتمة حسنة
يعني. نعم، هريسة بالحلو وختم له بالشهادة، هو يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر، ومات أيضا في وقت مبارك. أما كتاب تأويل مشكل القرآن، فهذا الكتاب واضح من عنوانه أنه قصد قصدا إلى ما يشكل في كتاب الله سبحانه وتعالى على من لم يبلغ مبالغ العلم ومنازله، وبالتالي كان هذا الكتاب معقودا لهذا المشكل خاصة. والحقيقة أننا إذا تأملنا في البيئة التاريخية التي كانت تحيط بابن قتيبة رحمه الله، وجدنا أن من أكبر الدواعي التي دفعته لتأليف كتابه هذا بل وبعض كتبه الأخرى التأثر بالثقافات الوافدة، فقد كان في القرن الثالث الهجري الذي عرف حركة كبيرة في الترجمة والتأثر بالثقافات الأخرى، حتى كان في مقدمة أدب الكاتب يشير إلى شيء من هذا الارتباط بالتأثر الخالص بالثقافات الوافدة دون أن يكون الإنسان متأهلا في تراثه وعلومه. وهذه آفة أعتقد أننا لو قرأنا حتى لو سمعنا الآن ما سأقرأه عليكم من كتاب أدب الكاتب، يقول وأنا قصدت بهذا بيان أن سبب التأليف لا يشترط أحيانا أن يكون هذا منصوصا عليه، أحيانا تكون هناك دوافع غير المنصوص عليها، وهي دوافع العصر التي تدفع المؤلف للتأليف، لأنه معروف أن من أعظم أسباب نجاح البحث العلمي أو نجاح التأليف عموما أن يكون مبنيا على حاجة، وما يعني ضلت كثير من بحوثنا إلا أنها كانت مبنية على حالة الشهادة لا حالة البحث. فابن قتيبة رحمه الله كان يقول في مقدمة أدب الكاتب، يقول: فأبعد غايات كاتبنا في كتابته أن يكون حسن الخط قويم الحرف، ثم يقول: وأرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكب وينظر في شيء من القضاء وحد المنطق، ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه. وحقيقة أنا هذه العبارات سبحان الله أقف أمامها كأنه معنى الآن يعني، وأتعجب من غفلتنا عن هذه التوصيفات القديمة. يقول: وينظر في شيء من القضاء وحد المنطق، ثم يعترض على كتاب الله بالطعن وهو لا يعرف معناه، وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وهو لا يدري من نقله، قد رضي عوضا من الله ومما عنده بأن يقال فلان لطيف فلان دقيق النظر، يذهب إلى أن لطف النظر قد أخرجه عن جملة الناس وبلغ به علم ما جهلوا. طبعا كلام كثير يقول فيه أيضا، ولكنه طال عليه أن ينظر في علم الكتاب وفي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها، فنصب لذلك وعاداه، وانحرف عنه إلى علم قد سلمه ولأمثاله المسلمون وقل فيه المتناظرون. له ترجمة تروق بلا معنى، واسم يهول بلا جسم، فإذا سمع الغمر والحدث الغر قوله الكون والفساد، وسمع الكيان والأسماء المفردة والكيفية والكمية والزمان والدليل والأخبار المؤلفة راعه ما سمع، وظن أن تحت كل هذه الألقاب كل فائدة وكل لطيف، فإذا طالعها لم يحل منها بطائل، إنما هو الجوهر يقوم بنفسه، والعرض لا يقوم بنفسه، ورأس الخط النقطة، والنقطة لا تنقسم، إلى آخر هذا من الكلام الذي قصدت به أن أبين أنه ارتبط عنده ما في زمانه من هذه التأثر بهذه العلوم بالطعن بكتاب الله سبحانه وتعالى، لانشغال الناس بهذه العلوم وضعف انشغالهم بالعلوم الموصلة إلى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا بالنسبة للكتاب، كتاب تأويل مشكل القرآن، يعني نستطيع أن نقول إن لو أردنا الاختصار أن الكتاب يمكن أن ينحصر في 6 أبواب رئيسة ركز عليها ابن قتيبة. طبعا ابتدأ بالحكاية عن الطاعنين، والحكاية عن الطاعنين كان فيها إجمال لكل ما سيأتي تفصيله في الكتاب تقريبا يعني. ثم بدأ في الرد عليهم وفق الترتيب الذي ابتدأ به ما عدا تغيير يسير، فبدأ بالرد عليهم في وجوه القراءات، ثم التناقض والاختلاف الذي توهموه بين آيات القرآن، ثم الإجابة عن علة إنزال المتشابه في القرآن، ثم خصص بابا كبيرا للمجاز، وتلته أبواب أو مباحث فرعية وإن كان سماها بالأبواب، وهذا أيضا ملمح في الكتاب أنه يسمي كل قسم سواء كان أصلا بنفسه أو فرعا عن أصل بابا، يعني لا يعمل إلى ما هو عندنا من تقليد متبع. هذه تقسيمات فنية يعني، لكن بها نعرف أيضا تقسيمات الفنية للعلماء في الزمن السابق أيضا أنها كانت يعني كان هذا منها. القول في المجاز أدخل تحته الاستعارة والمقلوب والحذف والاختصار وتكرار الكلام والزيادة فيه والكناية والتعريض ومخالفة ظاهر اللفظ معناه. ثم أتى الباب الثاني في حروف الدعي على القرآن، تفسير حروف الدعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. ثم كان الباب الخاص باللفظ الواحد المعاني المختلفة. ثم تلا هذا باب فيما يخص تفسير حروف المعاني ومشاكلها من الأفعال التي لا تتصرف. ثم باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض. لو استعرضنا المعالم الكلية للكتاب، المؤلف ابتدأ بمقدمة مزج فيها في من أول حمد الله والصلاة والسلام على رسوله، بدأ فيها بالحديث عن عظمة القرآن وبديع نظمه وجمعه المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وبين بإشارات يسيرة في المقدمة لمز الجهال بنظمه، كأنه يمهد لما سيدخل، لمز الجهال لنظم القرآن، ثم عقد بابا، وكل هذا في سبيل التمهيد لم يصل بعده لهدفه ولم يصرح به، ثم عقد بابا ذكر بعنوان ذكر العرب وما خصهم الله به من العارضة والبيان واتساع المجاز. وأعتقد أن هذه التمهيدات كان مقصود بها تثبيت الأرض التي ينطلق منها، تثبيت المنطلقات الأساسية وبيان أن هذه اللغة لغة شريفة عميقة دقيقة مليئة بالمعاني وغيرها من التنوعات المختلفة، لينطلق بعد هذا إلى هدفه بعد أن يكون قد مهد له بشكل رئيس. ثم بين سبب تأليفه الكتاب، فقال وقد اعترض على كتاب الله بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا إلى آخر كلامه. قال فأحببت أن أنضح عن كتاب الله وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة وأكشف للناس ما يلبسون، فألفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح، وحاملا ما لم أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغة العرب، حاملا ما لم أعلم فيه مقالا لإمام مطلع على لغة العرب، لأري المعاند به موضع المجاز وطريق الإمكان من غير أن أحكم فيه برأي أو أقضي فيه بتأويل. ولعلنا نعود إليها في النهاية إن سمح الشيخ عبد الرحمن. عقد بابا للحكاية عن الطاعنين، قدم مجمل الطعون، ولو أردنا أيضا أن نختصر مجمل الطعون حول كتاب الله التي استعرضها ابن قتيبة، هي تعود إلى بابين رئيسين، باب اختلاف القراءات ونقلها، وباب اللغة وتنوعه وقصورهم عن فهم لغة العرب. يعني هذا كان ما يتعلق بما يخص المقدمة التي عرض فيها لكل هذه الأشياء، وعرض بعدها لهذه الأبواب. وإن كانت كما قلت اختصار الشبهات التي عرضت أو الطعون لعلها تندرج تحت بابين، باب اختلاف القراءات وباب الطعن فيه. طبعا أفاض في المجاز وقدمه على غيره من الأبواب، وإن كان أولا طبعا رد على الطعينين في وجوه القراءات والتناقض والاختلاف والمتشابه، وإن كان المتشابه آخر شيء عرض له في مقدمة الكتاب، لكنه قدمه ليشير إلى رد الشبهة سريعا، ثم يتفرغ للشبهة الكبيرة فيما يخص المجاز وما يتلوه من أشياء. طبعا بعد هذا ابن قتيبة رحمه الله تعالى عرض لبعض الأبواب الأخرى، والحقيقة كان كلام المحقق فيها مغنيا لي عن أعود أن أكتب شيئا ربما يكون مكررا. ثم ذكر باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن فيها الاستحالة وفساد النظم، فتحدث عن الحروف المقطعة واختلاف المفسرين فيها، وبالمناسبة وسيأتي إن شاء الله في نهاية الحديث، ومن أول من أبان وجه كلام السلف في التفسير، أقدم من وقفت عليه بين حل الإشكال عند كافة المفسرين المتأخرين في فهم الحروف المقطعة بكلمات يسيرة يعني. ثم خلص من الكلام عليها إلى مشكل سور القرآن، فيذكر السورة ما في السورة من إشكال ويجيب عنه، ولم يرتب السور بالتعريف بالترتيب المعروف في المصحف، لكنه أجاب على مواطن الإشكال فيها، كما أنه لم يعرض لكل سور القرآن، إنما كما يعرض بحسب الإشكال الذي يعرض له. بعد أن فرغ ابن قتيبة رحمه الله من تأويله لمشكل السور، عقد بابا في اللفظ الواحد للمعاني المختلف، وهذا يعد سبقا فيما يسمى الآن بالوجوه والنظائر، لأن ابن قتيبة أشار إلى كثير من المباحث في الكتاب كانت أصلا انطلق منه من بعده، كما أشار الشيخ عبد الرحمن بن فارس رحمه الله استفاد أيضا من فكرة رد المعاني إلى أصل واحد أو أصلين من ابن قتيبة، وكذلك من تكلموا في البلاغة أشاروا إلى أن الكتاب أشار إلى مباحث نفيسة في البلاغة كانت أساسا وانطلاقا لغيره، فالكتاب حقيقة يعتبر مؤسس لكثير من المباحث. بعد أن فرغ من باب اللفظ الواحد المعاني المختلفة، تكلم على تفسير حروف المعاني ومشاكلها من الأفعال كأي وأن إلى آخره، ثم ختم كتابه بباب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض. والحقيقة إن ابن قتيبة رحمه الله يعني من يطالع ترجمته أو يطالع كتابه هذا أو بعض كتبه الأخرى يجد أنه عالم يحترم نفسه، فهو رغم أنه تضلع باللغة والشعر وكتب فيها وكان إماما، إلا أنه يقف عند أقوال المفسرين، فإن لم يقف على قول للمفسرين يقول أذكر فيه ما تقتضيه اللغة دون أن أحكم برأي أو أقطع، وهذا يبين أن قضية احترام أقوال السلف في التفسير لم تكن قضية هامشية أو ابتدعها مثلا ابن جرير وحده، وإنما كانت مسلكا عند العلماء يعتبرون فيه أقوال أهل العلم، لم يكونوا ينظرون إلى السلف على أنهم أناس كما ربما ينظر بعضنا الآن، أناس كانوا في زمان في بادية وفي غيرها ربما لا يعني غاب عنهم كثير مما كذا، لكن هو كان على عكس هذه النظرة تماما، يقدر أقوالهم حتى في ثنايا الكتاب إذا عرض لقول للمفسرين ووجد أن هناك قول للغويين بخلافه يبين هذا ويحيل أن القول في هذا قول أهل التفسير، إلى غير هذا من الأشياء الحقيقة التي تدل على أن هذا العالم رغم تضلعه بهذا العلم إلا أنه يقف يعني موقف الخائف من التجاسر على كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إن ذكر رأيا يقول لا أقطع فيه برأي أو بحكم، وهذا على الحقيقة مسلك أيضا ربما يغفل عنه في مطالعتنا للكتب، أن كثيرا من العلماء عند تعرضهم لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى يذكرون بعض الأقوال على سبيل الاحتمال لا على سبيل القطع، فيحاكمون على أن هذه أقوال لهم وأنها مقطوع بها وإلى غير هذا من الأشياء. الحقيقة من المباحث المهمة أيضا في الكتاب قضية الكلام على ما يخص القراءات وتطورها، ونلمح أن ابن قتيبة رحمه الله رغم أنه رد على الطاعنين في اختلاف وجوه القراءات إلا أنه عاب قراءة حمزة، والحقيقة أن مسلك إنكار القراءات أو الطعن عليها أو العيب فيها لازلنا نحن في هذا الزمان أو في بحوثنا نتعامل معه بمسلك عاطفي بحت دون أن يكون مسلكا علميا. المسلك العلمي يقتضي إذا كان الطعن على القراءات أو الطعن فيها بدأ من عصر الصحابة حتى من ابن عباس وعائشة وغيرهم إلى تقريبا القرن السادس أو السابع الهجري قبل أن يكون أبو حيان الأندلسي، هذه القرون يعني كان فيها تتابع على شيء واحد، لا أقول على مواطن واحدة لكن تتابع على هذا القضية، على قضية أن يقال أن هذه القراءة فيها كذا، أن هذه القراءة فيها كذا، فنحن لازلنا نحتاج أن نبحث في الخلفيات والدوافع التي دفعت العلماء لمثل هذا الكلام، مع أنهم كانوا أغير على كتاب الله سبحانه وتعالى وأشد غيرة عليه، لكن ما منعهم هذا أن يتكلموا فيما رأوا فيه الكلام واجبا. فهذا أيضا من المسالك التي ينبغي أن ينتبه له. ينتبه أيضا أن ابن قتيبة رحمه الله سابق على ابن مجاهد الذي سبع السبعة، وبالتالي فليس من المناسب علميا أن ينتقد ابن قتيبة بصنيع لم يشهده بل مات قبله. هذا من المسائل المهمة. من المسائل المهمة حقيقة، وأختم بها لأني أراني أطلت، في صفحة 307 306 عفوا، كلامه عن الحروف المقطعة، أشير فقط إشارة لكلامه ويعني كيف فهمته أنا، وقد يكون النقاش بعد هذا لكم. يعني 306 مكتبة دار التراث، في الحروف المقطعة، في باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم. باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم، في آخر صفحة تقريبا في الباب، بعد أن عرض لتوجيهه لبعض أقوال العلماء في الحروف المقطعة وأنها قسم وأنها كذا كذا، لم يستشكل كل هذا بل وجهه، ثم قال، والحقيقة هذه العبارة أيام بحث الماجستير، هذا يعني من الأشياء اللي تخرج الآن في النادي، أنا يعني من توفيق الله أنا عكفت شهرا كاملا، وهذا قليل جدا، يعني شهرا كاملا فقط أقرأ كل ما وقعت علي يدي في الحروف المقطعة حتى تفرقت بي السبل، فلم يهدني إلا يعني توفيق الله سبحانه وتعالى أولا إن كان هذا. ثم وجدت ابن جرير الطبري رحمه الله على كثرة الأقوال إلا أنه جمع بينها، لم يرى فيها إشكالا، وكذا ابن فارس. ثم وجدت توجيها للراغب الأصفهاني أيضا في نفس المنحة، كيف هذه الأقوال التي نراها متضادة ومتناقضة ومتعارضة على حد عبارة الشوكاني أو غيره، كيف استطاع هذا العالم الكبير أن يجمع بينها، هو ابن فارس والراغب وغيره. الحقيقة رغم أني أن الراغب الأصفهاني عالم معروف وأطال فيها وكان بيانه نفيسا، إلا أن ابن قتيبة في هذه الأسطر حقيقة شفاني غاية الشفاء. يقول هو: ولم نزل نسمع على ألسنة الناس، طبعا هم يقولون الألف لام ميم اسم من أسماء الله، أسماء الصور، اسم القرآن، ونحن نستشكل هذا ونقول أسماء الله توقيفية ولا يصح أن نقول هذا. هذا ابن عباس يقول اسم الله الأعظم، فهذا النقد البدهي لا يصلح أن ينتقد به، يعني لأن لا يخفى عليه أن أسماء الله توقيفية. ثم إشكال إذن في الفهم نريد أن نصل إليه. هو يقول: ولم نزل نسمع على ألسنة الناس الألف آلاء الله، والباء بهاء الله، والجيم جمال الله، والميم مجد الله، فكأن إذا قلنا حاميم دللنا بالحاء على حليم، ودللنا بالميم على مجيد، وهذا تمثيل أردت أن أريك به مكان الإمكان. طبعا أنا بعد أن قرأت هذه العبارة يمكن بسنة حضرتني ما نعلمه للأولاد الصغار في الحروف، بتقول له ألف
أحمد.
أسد أو أحمد، هل ألف هو أحمد؟ لا، إنما هو مثال لكلمة فيها لفظ الألف. فكذلك من قال اسم الله الأعظم قصد أن اسم الله الأعظم يتكون من هذه الحروف، أسماء الصور تتكون من هذه الحروف، اسم القرآن يتكون من هذه الحروف، كل كلام للناس يحيون به ويتخاطبون به، حتى حساب الجمل الذي حديثه ضعيف عماده وقوامه في الحساب على هذه الحروف. فيقول: وعلى هذا سائر الحروف، ومن ذهب إلى هذا المذهب فلا أراه أراد أيضا إلا القسم بصفات الله، فجمع بالحروف المقطعة معاني كثيرة من صفاته لا إله إلا هو. هذه العبارة حقيقة من العبارات النفيسة على وجازتها، والتي جعلت إن أقوال السلف التي نراها متناقضة ومتعارضة كانت تنحو نحوا واحدا، وهو أن كل ما ذكروه من أشياء لم يقصدوا بها أن هذه معاني لهذه الحروف، وإنما قصدوا أن هذه أسماء الصور وأسماء القرآن وكذا وكذا تتركب من هذه الحروف. هذا ما أردت بيانه في هذا العرض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالعلماء في جنات النعيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله يفتح عليك، ما شاء الله، أحسنت غاية الإحسان. هل هناك تعليقات يا شباب؟ أحد منكم لديه أي مداخلة في هذا الموضوع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لأستاذنا الدكتور محمد على هذا البيان الماتع ولحاطه بخريطة مفاهيمية عن هذا الكتاب. أنا ليس عندي سؤال، وإنما عندي تعليق من خلال قراءتي لهذا الكتاب. هذا الكتاب وإن كنا نسمع عنه قديما إلا أن الله وفقنا أن اخترناه في هذا المجلس المبارك. حديثي حول الشبهات، هذا الكتاب فند كثيرا من الشبهات حول القرآن الكريم، وبين مطاعن بعض الناس عليه، وخاصة فيما يروج في وسائل التواصل هذه الأيام. يظن البعض أن هذه الشبهات هي وليدة هذه العصور المتأخرة، وربما أنا منهم، فاكتشفت بعد القراءة أن كثيرا من الشبهات حول القرآن والطعن فيه واتهامي بالتناقض والاختلاف والاستحالة إلى آخره، أنها فندت منذ أكثر من 1200 سنة. ويظن الشاب عندما يتلقفها هذه الأيام أنه أتوا بما لم تستطعه الأوائل، كما قلت ذلك في تغريدة. ثم إن هذا القرآن نزل على أقحاح العرب من قريش وهذيل ولم يجدوا فيه ملحظة، فيأتي أناس سأطلق عليهم لفظ أو لقب أعاجم العرب، هم عرب ولكن ببعدهم عن العربية أشبه ما يكون بالأعاجم، تلقوا هذه الشبه وهذه المطاعن عن جملة من المستشرقين والمنصرين، فظنوا أنهم بهذا سيهدمون مكانة كتاب الله عز وجل في نفوس الناس، وما دروا أن ما أتوا به تم تفنيده منذ القديم. بالنسبة لي ما وجدته خارج قضية تفنيد الطعونات أن هذا الكتاب فيه مخزون لغوي لمن تأمله، سيخرج بفهم لكثير من الأشعار وكثير من الأمثال وكثير من الكلمات الغريبة التي يمر عليها الإنسان في قراءته، وسيخرج أيضا بفهم جميل لكتاب الله عز وجل. فهذا الكتاب حوى بين دفتيه خيرات حسان، وجزاكم الله كل خير.
أولا جزاكم الله خيرا على هذا الكتاب الجميل، فكتب الله أجركم. عندي شيخنا ملاحظات وأسئلة. الملحظ الأول، يلحظ على ابن قتيبة رحمه الله أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه فقط ولا يسلم، مع أنه في بعض المواضع يصلي ويسلم على غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كصلاته على آدم ويونس عليهما السلام، ومعلوم أن هذا خلاف الأول، وقد يكون هذا من عمل النسخ. الأمر الثاني، أحسن الله إليكم، ما هو القول المختار في مسألة نقصان مصحف عبد الله بن مسعود وزيادة مصحف أبي، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل، قال رحمه الله أي خلق العجل من الإنسان، هذا أشكل علي. الأمر الرابع، ضعف بعضهم المصحف المنسوب إلى علي بن أبي طالب لأنه كتب في آخره مصحف علي بن أبو طالب، مستدلين بهذا الأمر اللحن يعني. وقد ذكر ابن قتيبة رحمه الله في الصفحة 68 بعد 200 كلاما فيه تجويز هذا، وأنه أمر يعني لا بأس به، فهل يصح هذا دليلا؟
اللي هو اللحن أو
قولهم علي بن أبو طالب،
ابن أبو، نعم على الحكاية، نعم
يعني بعيدا عن تصحيح النسبة للمصحف، الكلام فقط الدليل هل هو صحيح أو لا. كذلك في قول ابن قتيبة في الصحيفة 38 بعد 300 في قول الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال فيه قول آخر على طريق الإمكان، إن كان الله تعالى أراده وهو أن يكون الفجور بمعنى التكذيب بيوم القيامة، ومن كذب بحق فقد فجر إلى آخره، فهل هذا تأويل منه بالرأي؟ كذلك في الصحيفة 58 بعد 300 في قول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أليس الأولى أن يقال إنه امتناع الامتناع لأنه ما ذكر هذا رحمه الله؟ في الصفحة 70 بعد 300 أول قول الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين بأن الشياطين حيات خفيفات الأجسام قبيحات المناظر، فما الصارف من الشياطين الجنية إلى هذا التأويل؟ والسؤال الأخير في آية الحرابة رجح رحمه الله أن النفي هو الحبس، فكيف هذا ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم حبس سجن، وكذلك لم يكن لأبي بكر بالأول من وضعه كما قال لو اتخذه كما قال ابن تيمية هو عمر رضي الله عنه. جزاك الله خير.
الله يفتح عليك، رائع جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحمد الله عز وجل أن هيئ لنا أن اخترنا هذا الكتاب الذي هو بمثابة البستان الوارف والحديقة الغناء ذي الثمار اليانعة، فهو كتاب في علوم القرآن وكتاب في الأدب وكتاب في اللغة وكتاب في توجيه القراءات وكتاب يبحث بعض المباحث العويصة في علوم القرآن والتي يعالجها بطريقة مبسطة بكلام جزل ولغة عميقة. وأنا إن كنت أتمنى فكنت أتمنى أن هذا الكتاب أن أخذه أخذ درس وليس قراءة، بأن نقرأه على شيخنا، وشيخنا يعني هو جديدها المحقق وعذيقها المرجب في مبحث اللغة بأن يقرأ عليه مثل هذا الكتاب، لأنه فعلا يحتاج إلى أن يكون متعاطيه ثريا لغويا وذي صلة بعلوم التفسير. فكان هذا الكتاب سبحان الله بعد أن الإنسان يعني ربما يستغرق في القراءة المعاصرين فكأنه يعني يمشي في يعني في مفازة، فيأتيه هذا الكتاب كأنه يعني ظلة يستظل بها فيعود إلى لوم نفسه بتقصيره في قراءة للأولين. وأتمنى أن يعني تكون مثل هذه الكتب التي مع الوقت ربما نهجرها يعني لأخذنا على الطريقة المحدثة في التصنيف في التبويبات واللغة الأكاديمية التي فيها نوع من الجفاف ويعني بعد عن المواطن التي فيها مثل هذا العمق من المعلومات. هذا الكتاب يعني في بداية ربما لا أدري إذا تكلم شيخنا في البداية عن الطعونات التي وجهت للإمام ابن قتيبة، وهناك رسالة للدكتور علي بن الفيع العلياني في يعني رسالة مفصلة في الذب عن أو في تمحيص هذا القول في الإمام ابن قتيبة، وفيه الانتصار إلى هذا الإمام المبجل رحمه الله ورضي الله ورضي عنه. يعني أنا لا أريد أن أكثر عن بعض المباحث الموجودة في كتاب، فأخونا الدكتور محمد تفضل يعني وأجاد وأفاد، لكن من واقع أنظر من واقع الشبهات التي تعاطاها الكتاب إنما هي المنهجية التي سار عليها، أنه لاحظ أنه يذكر الشبهة مختصرة ثم يجيب عليها تفصيلا، لكن هذا ملمح مهم جدا أن لا تذكر الشبهة تفصيلا كما فعل بعضهم، يعني يذكرها نقدا ثم يردها نسيئة. فهنا نلحظ هذا المهم، وهو هذا الملحظ المهم لمن يعني يتصدى إلى يعني نقاش هذه الشبهات، ولعلنا هذا الكتاب في قسم القرآن أن يكون لنا نبراسا بإذن الله عز وجل. هناك مباحث عميقة جدا يعني في الكتاب أصلها هذا الإمام، يعني يمكن الرجوع إليها في فهارس أبوابه، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا في هذا النادي أن نكشف المزيد عن مثل هذه الدرر الكامنة في تراثنا وتراث سلفنا القدماء، بحيث نثري الفقر اللغوي الذي هو عندنا ونغترف من علوم هؤلاء الأماجد. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لدي مداخلات متنوعة عن الكتاب وغيره. فالمداخلة الأولى أحب يعني أن أواصل الاستطراد الذي بدأه أخي عبد الرحمن شاهين جزاه الله خير عن هذا النادي وعن إضافته للكتب المهمة لنا في حصيلتنا المعرفية خاصة في الدراسات القرآنية. فأنا أذكر أننا أخذنا في فهم القرآن ومعانيه لأبي الحارث المحاسبي، يعني هذا الكتاب كان فيه مقدمة بحد ذاتها تحتاج جلسة خاصة يعني في النادي، وتحتاج تلخيصا كما تفضلتم شيخنا أذكر في ذلك اللقاء، مقدمة أبي الحارث في فهم القرآن وحدها تحتاج إلى فهم وتلخيص. نقطة أيضا، طلبنا يعني للعلم والمعرفة بشكل عام هو يعني الحمد لله أن عندنا هذا الحرص، ولكني أرى أنه حرص مبعثر أو يحتاج إلى أن نتدارس بعض المباحث التي تجعلنا يعني نلم بأي كتاب يمكن أن نقرأه. يعني من هذه المباحث مثلا المؤلفون وقرونهم، يعني قرون المؤلفين قد يكون مبحث كثير من طلبة العلم يغفل عن دراسته وتتبعه ومعرفة يعني كل مؤلف مع قرنه، مع الخلفاء الذين فيه، مع الكتب التي ألفت فيه. نعم، لكن أنا أقصد بشكل عام، أي استيعابي عام، كذلك الحاجة اللغوية كما أشار الشباب الزملائي، دراسة الشعر، الفروق اللغوية، العودة إلى المعاجم بشكل مكثف أكثر. أما بالنسبة للكتاب، أعتقد أن كتاب ابن قتيبة يعني قد يحتاج إلى شيء من الترتيب الأكاديمي، مثلا تعريف المشكل، من كتب في مشكل القرآن بعد ابن قتيبة، ويعني يحتاج إلى مقدمة أشبه ما تكون أكاديمية توضح عنوان مشكل القرآن وتأويلاته. كذلك بعض مقاطعه الأدبية حرية بأن تستل وتحفظ وأن تكون في منهج، يعني نصوص أدبية لطلاب الثانوي أو المتوسطة إن كان مناسبا لهم، حتى نعود إلى لغة العصر السابق. خطر على بالي كتابان وأنا أقرأ كتاب ابن قتيبة، دفع إهام الاضطراب للشنقيطي رحمه الله. هناك فصل في كتاب ابن قتيبة يشبه هذا الكتاب، فلعلنا يعني لو نناقش الفروق بينهما يا شيخنا، غير قضية المعاصرة وأن الشنقيطي أصولي يعني فذ ما شاء الله. كذلك كتاب الذي درسناه في صناعة المحاور، دعاوى المبطلين أظن، من المؤلف؟ نعم، السقار، أيضا تنزيل القرآن، نعم تنزيل القرآن الكريم. هذا كتاب يعني يحتاج أتوقع مع قراءة ابن قتيبة أن يقرأ هذا الكتاب. عذروني على الإطالة في هذه المداخلة، هذا ما كان عندي وشكرا لكم. جزاكم الله،
حياكم الله وجزاكم الله خير على الاستماع. في أسئلة بس أبدأ فيها، وردت لحساب في تويتر يقول: لدي استفسار حول كتاب تأويل مشكل القرآن، صحة قول عثمان رضي الله عنه في المصحف الذي كتب في عهده: أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها، قال ابن قتيبة فأقامه بلسانه وترك الرسم على حاله. سؤالي: إن كان هذا الأثر صحيحا، هل اختلاف القراءة العشر كان بسبب إقامتهم له بألسنتهم، أو أن هذا أحد أسباب الاختلاف في القراءات؟ ويترتب عليه سؤال آخر: مسألة نبذ جماعة من السلف قراءة حمزة مع أنها من القراءات السبع المتواترة، وذلك لما فيها من التكلف والتعسير على الأمة، وذكر أنه كان يقرأ الناس بهذه المذاهب ويكره الصلاة بها وغير ذلك مما ذكره ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن. سؤالي: ما صحة هذا الطعن، وهل يفضي إلى ضعف هذه القراءة مع تواترها؟ أتمنى أن أعرف توجيه هذه المسألة. وفي صفحة 167: فما بكت عليهم السماء والأرض، لماذا صرفه إلى المجاز، أليس هذا على الحقيقة؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا سؤال سائل في تويتر، وسنشاهد إذا كان فيه أيضا أسئلة للشباب على المجموعات. أما أنا تعليقي يعني ما شاء الله ما تركوا شيء الأخوة، كتاب قيم، وجزا الله خير الشيخ محمد صالح على اقتراحاته، وود أنه دائما يكون متفاعل معنا، لأنه أحيانا في الجروب ما يكتب شيء، لكن إذا نشط ما شاء الله أخرج هذا الدرر. أي جزاهم الله خير. بالنسبة لي أنا بس في ملحظ مهم لاحظته وكنت أناقشه مع الشباب، وهو أظنه تعرض له بس يمكن بطريقة مختلفة في الكتاب، اللي هو القراءات اللي أحيانا نحكم عليها بالشذوذ. يعني هو ما حكم بالشذوذ لأنها في مرحلة متقدمة، فمثلا والشمس تجري مستقر تجري لا مستقر لها، فهل يعني كان واضح أنه كان في عصرهم أنها ليست شاذة، أليس هذا يعني صحيحا؟ هذا هو سؤالي، وهذا يسبب يعني الآن دعوة للتساؤل، أنه القواعد اللي اضطردت الآن وناقشت هل هي يعني خلاص مسألة ثابتة، أو أنه في الأمر سعة كما كان المتقدمين لهم سعة؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم جميعا، شكرا دكتور محمد على هذا العرض الرائع للكتاب. والكتاب هو كما تفضلتم في الحقيقة تأويل مشكل القرآن، هو كتاب من الكتب العمدة، وعبد الله بن مسلم نفسه، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، هو من العلماء العمد حقيقة في 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 زمانه، وهو متقدم ويعتبر من المؤسسين. يعني مباحثه ونقاشاته في كثير من كتب، سواء نقاشاته العلمية في التفسير أو في توجيه مشكل الحديث وغريب الحديث، أو حتى في الأدب وفي النقد الأدبي، فهو يعني رجل له سبق كبير في هذا، وهو بالمناسبة من تلاميذ الجاحظ. نعم، هو من تلاميذ الجاحظ، وقد لديه يعني إجازة من كتب الجاحظ، ولذلك هو يروي كثيرا، يقول وفيما أجازني عمرو بن بحر. نعم، وهم يعتبرونه يسمونه خطيب أهل السنة مقابل الجاحظ خطيب أهل المعتزل الاعتزال، فهو دائما يرد على المعتزلة ويعني يفند يعني ما كانوا عليه، ولذلك فهو يعني اختيار موفق تأويل مشكل القرآن فعلا. وممن لا الشيخ هو طبعا الجاحظ معتزلي، ولكنه يعني أديب لا يشق له غبار، متكلم، لا ما ذكروا يعني كثير من التفاصيل حوله، إلا أنه في كتبه يقول فيما أجازني عمرو بن بحر فحسب يعني من تلاميذي. أنا اهتديت لهذا الكتاب يعني قديما وأنا في الكلية الشريعة، ثم درسته دراسة مفصلة في مرحلة الماجستير، لأن ابن فارس رحمه الله هو من أبرز العلماء الذين تأثروا به. فلابن فارس كتاب اسمه الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربي في كلامها، مشهور جدا، بناه على هذا الكتاب. لا، الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن في فقه اللغة وسنن العرب في كلامه. الذي يقرأ في كتاب الصاحبي كأنه يقرأ لابن قتيبة في كتاب تأويل مشكل القرآن بالذات، وخاصة في الأساليب، لأنه تكلم هنا عن الأساليب، المجاز والاستعارة والكناية، والعرب تضع كلاما في موضع كذا، وكثير من تفاصيله وكثير من الشواهد الشعرية. ولذلك هذا الكتاب والعناية به دفعت أحمد صقر إلى تحقيق الصاحبي لابن فارس، فحقق الصاحبي وقال إنني منذ أن يعني قمت بتحقيق تراث أبي محمد بن قتيبة ورأيت يعني اهتمام أو تأثر ابن فارس في الصاحبي بالذات، أيضا تأثره في الأصل، يعني إرجاع المواد المتفرقة إلى أصل لغوي واحد، ذكر أمثلة طبعا هذا، لكن ابن فارس الحقيقة وضعها على شكل قانون مضطرد وطبقها على اللغة العربية كامل، فكان سبقا لابن فارس. طبعا ابن فارس ولد فيما يقدر يعني 306 هجري، وتوفي 395 هجري، هذا توفي 276، فهو قد جاء يعني بعد وفاة ابن قتيبة تقريبا بيمكن 40 سنة أو 30 سنة، فاستفاد ابن فارس من تراث ابن قتيبة، وكان هذا الرجل مشهورا جدا يعني، فهو من مشاهير العلماء في بغداد، نشأ طبعا نشأ في بغداد فكانت له شهرة، والذي يعيش في بغداد يعني في ذاك الوقت يعني زي اللي يعيش في الرياض الآن، يعني كتبه مطبوعة مشهورة منتشرة، بخلاف الذي يعيش في المدن الصغيرة أو الأطراف. فكتابه تأويل مشكل القرآن يعتبر من العمد الذين أنا أقترح على من يعني، وأتمنى أننا في يوم من الأيام نخصص حلقة أو جلسة نعرف فيها بابن قتيبة بكتبه كلها، وهي كتب كثيرة. وابن قتيبة كان له ابن اسمه أحمد ابن عبد الله ابن قتيبة، فكان أبوه يحرص عليه ويحفظه مؤلفاته، فكان ابنه أحمد يحفظ مؤلفات والده 21 كتاب يحفظها ويرد على من يلحن في الشدة وفي الفاصلة. أشوف يعني ما أدري الولد هذا ما شاء الله بطل، أحمد بن قتيبة، أي نعم بار، فكان يحفظ يعني كتب والده ويقرئها ومن حفظه ويرد على من يقرأ في الكتب وهو من حفظه. أتمنى أن نخصص جلسة أو جلسة حتى لو خارج النادي أو على هامش النادي، وهي عن تعريف مثلا بالتعريف بابن قتيبة وكتبه. وقد كتبت بالمناسبة دراسات كثيرة عن ابن قتيبة وجهوده في علوم القرآن وجهوده في البلاغة وجهوده في نقد الشعر وفي شرح الشعر، وأيضا جهوده في الأدب وفي الأمالي وفي كتاب الشعر والشعراء، وله كتاب مشهور بالمناسبة من أروع الكتب اسمه المعارف، المعارف لابن قتيبة، حققه الدكتور ثروة عكاشة وطبع في دار المعارف قديما، ورأيت السيد صقر يقول وقد فصلت في تحقيق المعارف، لكن لم يطبع بتحقيق السيد صقر، لذلك أنا أتمنى أن يكون يعني مما ترك من تراث رحمه الله، لأن تحقيقه نفيس يعني وفيه إبداع، ولذلك هذا التحقيق تحقيق تأويل مشكل القرآن بالمناسبة من التحقيقات التي اعتمد عليها المعاصرون كثيرا في تحقيقات كتبه، من محمود الطناحي وتحت محمود الطناحي، لأن هذا السيد صقر حقيقة مدرسة يعني تركت أثر كبير جدا في التحقيق، في خاصة في تخريج الشواهد الشعرية ونسبتها، وفي شرح الغريب، وفي توجيه كلام العلماء المتقدمين، ثم في صنعة الفهارس. لذلك شوفوا فهارس الكتب التي حققها، فهارس مليئة ودقيقة جدا وأصبحت مدرسة. بعد ذلك رحمهم الله جميعا. فهذا الحقيقة يعني. ثم أني أيضا في رسالتي للدكتوراه درسته أيضا كاملا، فكان من ضمن الكتب التي درست شواهدها، ويعني ذكرت منهج ابن قتيبة واستشهاداته ومصادره من أين أتى بالشواهد، وأيضا كتب ابن قتيبة تدلنا على مسألة، وهي أنه كان يعيش في مسألة في وقت فيه وفرة من المصادر بين يديه، من تفسير السلف، ومن الكتب في القراءات، ومن الكتب في اللغة، ومن المصادر والمعاجم، تدل على أن كثير مما ذكره هنا كان متداولا في بين العلماء في الرد وفي النقاش وفي الانتصار. نقطة أخرى وهي ما يتعلق بحديثنا دائما عن الانتصار للقرآن والدفاع عنه، في الحقيقة أن هذه تستحق فعلا دراسة تاريخية بداية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفهم، ثم في استدراكات الصحابة بعضهم على بعض، وفي ردهم على أمثال نافع بن الأزرق، أو إن صح التعبير إجابة إشكالاتهم التي أوردوها. فإن المعتزلة والخوارج وكلهم كان ضلالهم بسبب فهم الخاطئ لآيات قرآنية، ولذلك تجد في ردود ابن عباس على نافع بن الأزرق إجابات هي كما تفضل أبو عبد الله هي شبهات قديمة وما يظن أنه تعارض، والجواب هو نفسه الذي ذكره ابن عباس. وأذكر من الطرائف أن أحد الإخوان أرسل لي رسالة وقال انظر هذا الاستنباط الذي لم يسبق لي فلان أحد الزملاء، فقلت هذا قديم كلام التوجيه هذا قديم، فقال نعوذ بالله من الحسد. فقلت لا، أنا سأعيدك إلى أقدم مصدر أنا أعرفه، كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل. تعرف الإمام أحمد؟ قال معروف. قلت ها، متوفى 241 هجرية، وأرسلت له الصفحة التي فيها كلام الإمام أحمد، فإذا بنفس الكلام. فقلت هذه الرد وتوجيه المشكل وتوجيه ما يوهم التعارض قديم من أيام التابعين وأتباع التابعين، وإلى ابن قتيبة يعني كان في عصر التدوين فخلف لنا كتبا كثيرة، هم يذكرون في التراجم أن له 21 كتاب، وذكر المحقق تقريبا 46، أيوة، وقال وقيل أنها 60، ولكن لم نرى يعني شيئا إلا إذا كان كما تفضلت باب في كذا من ضمن كتبه الموسوعية، يقول باب في كذا، بعضهم يعتبرها كتاب مستقل. فيعني يعني هذا تعليق على يعني هذا الكتاب النفيس وعلى هذه الشخصية المهمة. وأنا أنصحكم بقراءة كتاب الدكتور علي العلياني، علي بن نفيع، عقيدة الإمام ابن قتيبة، هذا كتاب مطبوع وموجود حتى PDF، وهو كتاب مهم في بابه، يتكلم عن عقيدته وعن جهده في هذا الباب. ولكن أبرز ما يظهر جهد ابن قتيبة حقيقة في بلاغة القرآن، وخاصة شوفوا المصطلحات التي أوردها، المجاز والاستعارة، وكلها مصطلحات هو كان يستخدمها في أول نشأتها ترى. ولذلك نحن نقول دائما أن أول من قاعد قواعد البلاغة هو عبد القاهر الجرجاني، صح؟ وهو بعده بأكثر من 150 سنة أو أكثر، يعني من 400 هجرية أحسب الفرق تقريبا 100 وشوية. فابن قتيبة قد استخدم كل هذه المصطلحات، المجاز والاستعارة ونحوها، فهي مصطلحات أصبحت مستقرة من وقته. وقطعا قد سبقه هذا الجاحظ، الجاحظ عاد هو أسن منه ويعني استخدمها كثيرا في كتبه. نأتي إلى الصلاة دون السلام، هذه والله ما علي عليها جواب، لا أدري والله، لعلها من تصرف النساخ، فلا يظن به إلا كل خير. أما نقصان مصحف عبد الله بن مسعود وكمال مصحف أبي فهي تعبير عما يعني وقع في تاريخ جمع المصحف، أن ما حدث في المدينة المنورة من زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعتبرونها أيضا هو أبي، أيضا كان أبي في المدينة، فيرون أن ما وقع من شهود زيد وشهود أبي والذين بقوا في المدينة، وأنهم شهدوا العرض الأخيرة، وأنهم كانوا أعلم بما نسخ، بخلاف ابن مسعود، فبالإجماع أنه لم يشهد العرض الأخيرة كما يقولون. وتحقيق هذه المسألة رأيت من أجود ما قرأت فيها كتاب لزميلنا الدكتور محمد الطاسان، في الكتاب الذي طبعناه في كرسي القرآن، هو بحث مستقل، نعم، جمع القرآن، موقف عبد الله بن مسعود من جمع القرآن، ناقش فيه هذه القضية وذكر الأدلة والتوجيهات بشكل جميل جدا. أي تحقيق موقف ابن مسعود، أحسنت بالضبط. وهذا هو الذي التوجيه الذي يظهر والله أعلم. وإن كان بعض الكتب يعني تذكر مثل هذه المعلومة أحيانا بتعبيرات أحيانا موهمة، توهم أن مصحف ابن مسعود يعني كان لديه موقف شخصي، أو توهم مثل هذه العبارات، ولكن يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا أجل من ذلك. أما خلق الإنسان من عجل، فابن قتيبة طبعا هو يتحدث عن الأساليب، وهو كما تفضل الدكتور محمد رجل يعني مهذب جدا، يعني كان له يعني إجلال كبير جدا لتفسير السلف الذي يعني كان متداول ومعروف، ويعرف يميز بين المفسرين المحترفين وأهل اللغة. فكان يعرف مع أنه بالمناسبة يعني أبو عبيدة معمر بن المثنى هو من طبقة شيوخ شيوخه يعني، فهو قريب العهد به يعني، وفاته تقريبا مما قيل في وفاة أبي عبيدة 213، يعني قيل 209 قيل 210 وقيل 211 وقيل 213 نفسها بالضبط. فهو قريب جدا يعني ولادته بعد وفاة أبي عبيدة، فقد مات وأبو عبيدة له شهرة صيت معروف، فيعني يعرف كتبه ويعرف كتب يعني شيوخه وهو أبو عمرو بن العلاء وغيرهم. فيعني هو يتحدث عن الأساليب، فهو خلق الإنسان من عجل، يقول أنها قد تكون من باب القلب، يعني خلق العجل من الإنسان، كأنك لشدة المبالغة أنك تقول أن الإنسان عجول، الله يقول خلق الإنسان من عجل، فقيل في تفسيرها أنه جبل على العجل، والتعبير بقوله خلق من العجلة كأنه من شدة عجلته كأنه مخلوق من العجلة وليس من تراب. وبعض التفسيرات يقولون العجل هو الطين بلغة أهل اليمن، وذكروا شاهدا يعني انتقده الزمخشري والماء ينبت بين مدريش بين الطين وبين الماء والعجل، هذا شاهد مشهور. وهو يرى أنه قد يكون أيضا هذا التعبير من باب القلب، أنه يعني خلق العجل من الإنسان، وكلها هو لكي يتحدث عن أسلوب العرب في كيف تبالغ إذا أرادت أن تصف شيء. يعني عندما ترى الإنسان كأنه من طمع فتقول كأنك خلقت من الطمع، فهو تعبير مجازي. ولذلك ابن قتيبة بالمناسبة من أشد المنافحين عن المجاز كأسلوب قبل أن يحصل الخلاف والنقاش الذي حدث بعده، ويقول أن من أنكر المجاز فقد أنكر نصف حسن اللغة، هذه كلمة مشهورة له رحمه الله. وكل من تحدث عن المجاز، هذا مرحلة مهمة جدا من مراحل المجاز، اللي هو ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن. تصحيف مصحف تضعيف مصحف علي بن أبي طالب، أنت سألت عنه؟ نعم، مصحف علي بن أبي طالب طبعا فيه كلام طويل. هناك من يرى، يزعمون الشيعة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم احتجب في بيته ولم يبايع أبا بكر الصديق لأنه كان مشغولا بجمع القرآن، ولم يخرج من بيته حتى جمع القرآن وكتبه بخطه، هكذا يزعمون. فلما جاء به إليهم قال هذا، قالوا لا لا نريد جمعك هذا، وشكل أبو بكر لجنة لجمع القرآن ولم يثق في جمع أبي بكر. طبعا هذا كلام فارغ لا قيمة له، وهي رواية يروج لها عند الشيعة بهذا الطريق. فهذا الذي يقصدونه بمصحف علي، أنه هو هذا المصحف الذي جمعه علي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا في التاريخ أنه وجد مصحف منسوب إلى علي بن أبي طالب، وقد وجد أخيرا وطبع، وجد في مصحف في اليمن في جامع صنعاء وطبع، أخرجه الدكتور طيار آلتي قولاج، وعندي نسخة منه، وتكلم في مقدمته بكلام طويل، وقال أنه يقال أن مصحف علي يعني يخالف المصحف الذي جمعه ابن مسعود ابن أبي زيد بن ثابت وكذا، ولكن لا أساس له من الصحة. والروايات الصحيحة عن علي رضي الله عنه تؤيد ما صنع أبو بكر وما صنع عثمان بعد ذلك، وقال ما فعل عثمان ما فعل إلا عن ملأ منا، ولو وليت ما ولي عثمان لصنعت مثل صنيعه. وأيضا ذكر أنه يقول أكثر أو أشد الناس إحسانا أو عبارة نحوها، أكثر الناس إحسانا في الأمة عثمان بما جمع القرآن. فإذا الروايات الصحيحة عنه تؤيد صنيع عثمان وتؤكد ما فيه. لما طبع هذا المصحف المنسوب لعلي في صنعاء هو نفس مصحف زيد بن ثابت، لا تغيير ولا تبديل، وهو مطبوع موجود. وفي كتاب بالمناسبة، وكنت أتمنى الحقيقة أن يكتب دراسة عن مصحف علي بن أبي طالب، دراسة لباحث سني يحرر فيها الروايات، لكن الموجود هو كتاب اسمه مصحف علي بن أبي طالب، هذا هو عندي هنا، كنت نزلته وقريته لباحث، لكنه باحث من الطرف الآخر، ومع إن كان بحث جيد حقيقة لا أظلمه، يعني أجاد في البحث إجادة كبيرة، لكنني أيضا لازلت أقول أننا نحن أولى بكتابة بحث في هذا الموضوع يتناول المسألة بشكل أكثر يعني إنصافا. المهم عنوانه لعلي أضع لكم في المجموعة، مصحف علي بن أبي طالب لباحث من 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 العراق او كذا. ناتي الى ايوه 200 تقول مصحف علي بن ابو طالب. اي نعم. اما هذا الاسلوب فيعني اسلوب صحيح لا شك ولا ريب. على الحكايه مررت بابو طالب ومررت بابي طالب، وهذا في باب الحكايه في كتب النحو يؤكدون هذا، فهو موجود في الكتب المخطوطات وكثير مثل هذا يعني. لا طبعا لا، هذا دليل واهي يعني، انه يعني دليل ان يعني خطا. اي لا لا ليس يعني ما هو ليس كافيا في انك ترد له، وهذا دليل ان الروايه اي كلام، لان كتاب يعني بهذا الثمن وبهذه القيمه يرد لي خطا نحوي في الاخير، يعني هذا دليل انها يعني ركبه. نعود الى قولي بل الانسان كلا بل يريد الانسان ليفجر، بل يريد الانسان ليفجر امامه. تقول انه ذكر فيها قولا اخر وهو انه انا ما كتبت يفجر امامه بس ما بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. والله أنا ما يعني هذه تحتاج مراجعة التفسير، ما يحضرني الحقيقة المعنى. أحد عندهم فيها توجيه عندكم؟
قوله على سبيل الإمكان إن كان الله تعالى أراد، واضح في أن هذا من باب التجويز اللغوي.
يا جميل.
ولفظة الإمكان تستعمل في هذا كثيرا أو الجائز تستخدمها الطبري كذلك.
صدقت.
فهي في هذا الباب هو يحمل على الجائز اللغوي أو الجائز العقلي، حتى أحيانا يستخدمون الجائز في الجائز اللغوي والجائز العقلي. حتى واضح في عبارة إن كان الله تعالى أراد.
لا، وأيضا هذا نفس الطبري يفعل ذلك. طبعا أنا حتى الإخوة ما يسمعونك اللي هنا، الدكتور محمد صالح يقول أن هذا يقصد به لعله من باب التجويز اللغوي أو العقلي حتى. لكن أنا في عندي ملحوظة كنت أريد أن أذكرها. تلاحظون الفرق بين أسلوب ابن قتيبة وأسلوب الطبري. أسلوب ابن قتيبة سهل، مع أنه من أقدم من الطبري بكثير يعني، ومطبقة شو، لكن أسلوبه في غاية البساطة والسهولة. نعم، مع أنه قبله وليس معاصرا له. وأسلوب الطبري فيه وعورة، فيه وعورة، الذي يقرأه من وهو ليس متمرس فيه يتعب. ولذلك وقع الخطأ في فهم كلام الطبري من بعض العلماء لكثرة الفواصل في كلامه وكثرة الاعتراض وكذا. فيعني لاحظوا أساليب الكتاب، وهذا وارد حتى اليوم، تلقى بعض الناس سمح وسهل كذا في أسلوبه، بعضهم معقد يعني في أسلوبه. أيضا هذا الأسلوب الذي ذكره ابن قتيبة في قضية إن كان الله أراده وقد يجوز أن يكون المراد كذا، هذا ذكره الطبري في تفسيره، تجد له يعني عبارات من هذا. ولذلك آية التجويز أحسنت الجائز عند ابن أذكر يعني قال ولو قرأ قارئ بكذا فهو مصيب، ولكنه لم يرد ونحو ذلك. قوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني هذه من الشبهات التي تثار، كيف يقول فأنا أول العابدين لذلك الولد يعني، وهذا بعض التفاسير قالت ذلك، فأنا أول العابدين لذلك الولد، على أن المقصود بالعابدين العبادة المعروفة وهي التعبد يعني، أو السجود إن صح التعبير. وبعض المفسرين يقول العابدين هي مأخوذة من عبد بمعنى أبى، أيوة أبى ورفض، فأنا أول العابدين يعني أول المنكرين لهذا الابن يعني. أيوة، فالحقيقة الأقوال موجودة فيها، قيلت يعني فيها، فهي كلها محتملة، لكن هي من باب الامتناع كما تفضلت. قل إن كان للرحمن الولد وليس له فأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى حتى لو كان له ولد. فيعني هذا على سبيل يعني الامتناع يعني، هل هذا يعني، وهو غير ممكن طبعا، وهذا وارد يعني، وبكل قيل في تفسير هذه الآية. أي نعم. لكن شوفوا دائما إذا أصبح المؤمن يعني مستقر في نفسه عقيدة أن الله سبحانه وتعالى كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فإنه سوف يفهم هذه الآيات ونحوها على هذا النحو. أما إذا كان مبطنا عقيدة خبيثة أو عقيدة فيها تنقص لله أو لرسله أو لأنبيائه، فإنه سيجد فيها متكئا. وهذا والله أعلم من حكم وجود المتشابه في القرآن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال فأما الذين آمنوا، يعني الذين استقرت في نفوسهم الإيمان بالله وبكمال، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذه المشكلة. وأيضا في سورة آل عمران في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ اللي هو المرض هذا فيتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعون المعاني السلبية والمعاني ولهم فيها مسوغ، يعني لأن اللغة محتملة. وكلام ابن قتيبة رائع جدا في قضية حكمة وجود المتشابه، كأنه رؤوس الشياطين. فعلا صدقت، وكلام ابن قتيبة، لكن ابن قتيبة كما قلت لك هو في بداية نقاش هذه المسائل، ولذلك لم تتحرر كثير من المسائل، كثير من المصطلحات. وهذا أيضا جواب لقولك آية الحرابة أن بمعنى الحبس، يعني لا ليست هي بالذات، لكن لحنا، إن في القرآن لحنا ستقيم العرب في كلامي، هذا سؤال ذكره الأخ بالضبط. أن هذا كله يدخل تحت ميدان أو باب التغير أو التطور الدلالة والمصطلحات، مصطلحات العلوم الشرعية لم تستقر كثيرا في زمن ابن قتيبة، ترى يعني كثير من المصطلحات لم تتحرر إلا بعده. ذكر المحقق كلام جميل أود أنكم ترجعوا له عن علاقة ابن قتيبة بابن الأنباري. ابن قتيبة له كتاب فيه جرأة على أبي عبيد، وهو إصلاح ما غلط فيه أبو عبيد، له مقدمة جميلة ذكرها هذا، والكتاب موجود. وقال يعني أنه قد يعني يستغرب مستغرب كيف أنني أنا أنتقد ابن أبي عبيد أبا عبيد. وأبو عبيد طبعا شخصية يعني كان عالم الأمة في زمانه، وفي بغداد أبو عبيد القاسم بن سلام، وتو توفي يعني، وابن قتيبة شاء طفل صغير 224 هجرية، فله كتاب في غريب الحديث، وابن قتيبة استدرك عليه ضعفه تقريبا، وألف كتاب في الإصلاح الخطأ الذي فيه. فالشاهد أنه يعني لم تستقر كثير من المصطلحات في زمانهم رحمهم الله، تحررت بعدهم. فأنت الآن عندما تأتي تحاكمهم كما ذكر الدكتور محمد إلى مصطلحات حدثت بعدهم سواء في البلاغة أو في التفسير، فهذا يعتبر يعني جناية. كأنه رؤوس الشياطين هنا، هذا أسلوب اللي هو محمد أبو القاسم، محمد بن القاسم بن الأنباري ابن نعم الأنباري المتوفى 328 هجرية، هذا يعني حامل شوية على الرجال، وينتقده انتقاد شديد، ويقول هذا الرجل جاهل فاعل، ومعني ما ترك نقيصا لو ألصقها في الشيخ. ولذلك الشيخ يعني التمس العذر، قال ابن، لأن ابن الأنباري هنا تكلم عن مصحف علي، صح؟ عفوا ابن قتيبة تكلم عن مصحف علي وأنه دخل حفرته، هذه الرواية عن الشعبي، ويقول أن علي بن أبي طالب دخل حفرته ولم يجمع القرآن، هذه رواية موجودة، يعني لم يحفظ القرآن حفظا كاملا. فيعني أغضبت هذه الكلمة ابن الأنباري، إضافة إلى أن ابن قتيبة كان يعني بغداديا، ويعني متحررا في من يعني من مصطلحات الكوفيين ونحوهم، وابن الأنباري متشدد جدا في هذا الجانب، ولذلك يعتبر ابن الأنباري من أهم وأوثق مصادر دراسة النحو الكوفي. يعني اليوم النحويين الذين يدرسون نحو الكوفة، ما هي مصادرهم في النحو الكوفي؟ أبرز مصادرهم معاني القرآن للفراء، لأن كتب أئمة النحو الكوفيين فقدت المتقدمين، فلما يعني أقدم الموجود هو معاني القرآن للفراء والمذكر والمؤنث وكتب ابن الأنباري، إيضاح الوقف والابتداء ونحوه، فهي تعتبر لدراسة النحو الكوفي هذه هي. فالشاهد أنه متشدد شوية ابن الأنباري في هذا الجانب، وينتقد هذا كثيرا ويتهمه بالجهل، وأنه يعني أخطأ في جل ما ذكر. لكن في كلام جميل منصف للأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة، في المقدمة الجميلة حقت ابن قتيبة ابن الأزهري، تكلم عن انتقاد كل من تكلم في اللغة من المتقدمين، فذكر الأئمة الكبار والحفاظ وكذا، ثم قال ونأتي بعد ذلك إلى من هو دونه، فذكر الجاحظ، وقال الجاحظ هذا بكاش كبير ينقل كثيرا عن العربي ما لا يصح عنهم ويودعه في كتبه، وكتبه مشهورة فتنتشر. وأنا لا أريد أن أشبه ببعض الناس في زماننا اليوم، فعلا يخطئ وكثير الوهم، ولكنه مشهور فيروي الشعر أو يقول فينتشر في الناس روايته وهي خطأ، وهذه مشكلة. لكن الأزهري قال ابن قتيبة فقد تصفحت وقرأت كل ما كتبه وانتقده على أبي عبيد خاصة، لأن أبي عبيد كان عالم في اللغة لا يشق له غبار، فوجدت أكثره صوابا، يعني أثنى عليه، قال ونبهت على الخطأ الذي وقع فيه ابن القتبي، يسمونه القتبي ترى، هذا يذكر في كتب اللغة وفي كتب القتبي، وبعضهم يقول القتيبي، أيوة، فهم يقصدون به ابن قتيبة هذا، أي بالضبط نعم. وقال القتبي، وذلك يخطئ بعض المحققين ما يعرف من هو القتبي، وربما يظن أن القاف فاء، فيقول الفتني الفتني، لم أهتدي إلى هذا الرجل وهو ابن قتيبة، أيوة. فأنا أتصور أن هذا هو السبب، والله أعلم. كلمة الأساليب كأنها رؤوس الشياطين، طبعا في توجيهها نقاش مشهور عن أبي عبيدة، قصة تعرفها يعني، رويت، وإن كان الشيخ مساعد الطيار يضعف هذه الرواية بحجة أنها غير موجودة في مجاز القرآن، يقول هي غير موجودة، فيعني ليس هذا كافي، لكنها موجودة في معجم الأدباء وفي كل الكتب التي ترجمت لأبي عبيدة، وقيل أنها سبب تأليف مجاز القرآن، أنه قال أن العرب يعني تعودت أن الشياطين قبيحة المنظر، عندما سأله رجل قال له العرب تشبه المجهول بالمعروف، هاي أبو صلاح، تشبه، تقول والله كأن وجهك القمر، فنحن نعرف القمر وجماله ونوره، فنعرف المقصود، إذن هو يعني يصفه بالجمال، لكن عندما تشبه شيئا مجهولا بشيء مجهول، أين الوضوح في الموضوع؟ فقال وأين ذلك؟ قال في قوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نحن لا نعرف طلع هذه شجرة الزقوم وشبهت بشيء ما نعرف، رؤوس الشياطين، فقال لهم نعم صحيح، هذا يعني من عادة العرب، أنه يعني أنها قد استقر في أذهان العرب أن الشيطان قبيح المنظر وقبيح الشكل وكذا، فيضرب به المثل في القبح، فيقال رأسه كأنه شيطان، وجهه كأنه شيطان، أخلاق وآخره، واستشهد له بقول امرئ القيس في اللامية، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، هذه قصيدة جميلة تستحق مدارسة، من ضمن أبياتها يقول أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، فيقول شبه الأسهم في دقتها بأنها ناب الغول، ولا أحد شاف الغول ولا يعرفه، لكن استقر في أذهانهم أنه قبيح وله أنياب وكذا، ولذلك في الأساطير الجاهلية قصيدة مشهورة لتأبط شرا، ألا من مبلغ فتيان قومي بما لاقيت يوم رحى بطاني، بأني قد لقيت الغولة تهوي بسهب كالصحيفة صحصحاني، إلى آخره، يصف فيها، يزعم أنه التقى بالغول، ويقول إن وجهه يعني كوجه الهري مشقوق اللساني، يعني عاد ما تقدر تتأكد منه، أسانيد هذه تدري تحتاج دراسة يعني، أيوة. فقوله كأن رؤوس الشياطين اجتهاد من أبي عبيدة، واجتهاد أيضا من الشيخ ابن قتيبة في قوله كأن رؤوس الشياطين، أن الشيطان يطلق على الشيطان ويطلق على بعض أنواع، نعم، وقد وردت في التفسير في قوله تعالى فلما رأى تهتز كأنها جان، من التفسير جان نوع من الثعابين، هذا هو. أما تفسير الحرابة بمعنى الحبس، والله ما أدري والله كيف وجهها، يحتاج مراجعة. أما قوله إن في القرآن لحنا ستقيمه العرب، فالمقصود هو في الرسم الإملائي، يعني كما يقال أن أبا بكر يقصد أن الرسم الإملائي الذي كتبت به المصحف وكتب ونكتب به لليوم، أيوة، أن الرسم بطبيعته لا يطابق اللفظ، مثل واو الجماعة مثلا، هل واو الجماعة الألف التي بعدها هل تنطق؟ طيب ليش ما نحذفها؟ طيب الواو في عمرو هل ننطقها؟ أيوة، فهي إذن يقصد أن هناك لحنا، يقصد أن هناك عدم تطابق بين المكتوب والملفوظ، ولكن العرب ستقيم باللسان، لأن الأصل في القرآن الكريم هو التلقي، هذا الذي يظهر والله أعلم فيما رأيت من توجيه لهذه الكلمة. أما قراءة حمزة فهذه والله تحتاج فعلا قراءة، طبعا كتب فيها كتابات رائعة جدا لبعض المتخصصين في القراءات، كتبوا عن قراءة حمزة وعن موقف الطاعنين فيها، آخرهم الدكتور أسأل الله نشفيه اللي هو زميلنا اللي في جامعة أم القرى، الدكتور النحوي، له كتاب جميل اللي هو تلحين النحويين القراء، وخاصة رواية حمزة بالذات. وأيضا هناك بحث رائع جدا للدكتور سامي عبد الفتاح هلال، صاحبك الدكتور سامي عبد الفتاح، له كتاب عن قراءة حمزة والطعون التي وجهت إليها والتوجيه لكل ما وجه إليها، موجود لعلني أضع لكم أيضا إن شاء الله في المجموعة. نختم هذا المجلس بشكر الله سبحانه وتعالى على ما يعني يسر لنا من يعني استعراض 14 كتاب في هذا المدة من 1 صفر إلى اليوم، كم لنا شهر يعني؟ من 28 صفر؟ يا رجل 1 صفر يا رجل، ولا نواهم أنا؟ المهم في صفر خلاص. فنعم فنحن الآن يعني الشباب رأوا أننا نتوقف في هذا اليوم ونبدأ إن شاء الله بعد بداية الإجازة يعني في هذه المجالس، ولكن في أثناء الإجازة لعل مدير النادي شيخنا يكون هناك أفكار يعني مدارسات. أول شيء استعراض لبعض الكتب توزع علينا معشر يعني أعضاء النادي، يعني أعطوني أنا ممكن أختار كتاب وأنا أعرضه لكم في مثلا 10 دقائق عن طريق الجروب عرضا صوتيا أسجلها لكم، أيضا بعض الفوائد والمتعلقة بالكتب التي قرأناها، أيضا لا ننسى كتاب المعجزة لأحمد بسام الساعي كنا وضعناها يعني من المدارسة المستمرة، نحييه إن شاء الله في رمضان لأن موضوعه في غاية الأهمية، يعني هو يعني أتى بما لم يسبق إليه فيما يتعلق بالسبيكة القرآنية، هذه المفروض أننا نعيد النظر فيها والنقاش حولها لأنها فتحت باب جديد لموضوع دراسة الإعجاز وطبيعة الإعجاز في القرآن الكريم. النقطة الثانية، نريد في الإجازة إن شاء الله أن نخرج بقائمة مقترحة في قراءات في الدراسات القرآنية بصفة عام، يعني الكثير من الناس يسألون ما هي الكتب التي تنصحون بها في بناء الطالب العلمي في الدراسات القرآنية، فأنا كنت يعني اقترحت 100 كتاب ممكن نطورها ونخرج تخرج باسم النادي ونتداول فيها النقاش إن شاء الله بحيث أنها تكون أكثر يعني كمالا وإتقانا وتكون أيضا مراعية للمستويات، وعندي فيها أنا مسودات ممكن بس أكملها ونتدارسها ثم تخرج باسم نادي تفسير القراءة حتى يكون من ضمن مخرجات النادي بإذن الله تعالى. ويعني نختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الله يحييكم جميعاً.